وأطرب للصدى مزماره.
أعزائنا الكرام، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة ظمأ النهار للشاعر حيدر خشان من محافظة الناصرية العراقية. عسى أن يكون مديح النبي رفع عن الشاعر وعنكم ظمأ نهاركم. آمين يا رب العالمين. وحتى القادم من المديح نترككم في رعاية المولى، ودمتم بود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحكومات مواكبة متطلبات الشعوب المسلمة. نأمل أن تواكب الحكومات الإسلامية متطلبات الشعوب المسلمة كافة، وأن تدعم هذه الحركة العظيمة وتقطع أي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل بالكامل، وتستخدم أنواع الحظر الاقتصادي والآلات الأخرى لمجابهة هذا الكيان الغاصب، وتصرف الدعم الشعبي في قضية فلسطين الرئيسية ومداواة الجرحى وإعادة بناء الدمار. وستواصل الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا دعمها لهذه الحركة ولشعب فلسطين المظلوم، ونأمل أن نشهد في كل يوم انتصار الحق والعدل وهزيمة وفضيحة الباطل والاحتلال. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في لقائه المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 1991 قوله: أنتم أيها المسلمون تشكلون ربع سكان العالم، تمتلكون أكبر أدوات القوة، والعالم اليوم بحاجة إلى نفطكم وإلى منطقة عيشكم الحساسة، فلما تستطيع أمريكا فرض شيء عليكم؟ ارفضوا ولا تقبلوا ذلك، هذه ليست شعارات وإنما هي حقائق يمكن تنفيذها والعمل بها إذا ما عقدنا العزم وعملنا بهذا التكليف الإلهي الإنساني بصدق. اليوم ثمة جماعات مسلمة مضحية منتخبة من الشعب الفلسطيني شيبا وشبابا ورجالا ونساء يناضلون في الأراضي الفلسطينية المقدسة، فادعموهم، وهذا هو الطريق. إن دعم فلسطين يعني دعم العناصر المناضلة، ولا يعني دعم العناصر المستسلمة التي لا تفكر بفلسطين وإنما تفكر بمنافعها الشخصية. فلا تقبلوا ولا تمثل الشعب الفلسطيني حقا إلا تلك المنظمة التي تعمل في سبيل القضية الفلسطينية، لا التي تبيع القضية الفلسطينية للعدو وتتاجر بها. يجب على الشعوب المسلمة أن تنهض وتشعر بالتكليف، يجب على الشعوب الإسلامية أن تقوم قدر وسعها بإيصال أنواع دعمها إلى ذلك الشعب الذي يجاهد في داخل فلسطين، وهذا تكليف شرعي وإلهي وإنساني. لو أنكم أيها المسلمون تراجعتم اليوم، فاعلموا أن العدو سيتقدم إلى الأمام، فالعداء لا ينقطع، والكيان الصهيوني يتقدم إلى الأمام، وأمريكا عدوة العالم الإسلامي أيضا تتقدم إلى الأمام في ظل استسلامكم. إن تراجعتم أنتم فهم سيتقدمون، لأن العداء فيما بينكم وبينهم لا ينقطع، والمتطلبات الاستكبارية للاستكبار لا ينقضي أمدها. يجب عليكم أن تقوموا بحركة قاطعة واتخاذ قرار حاسم. بإمكان أن يكون هذا الاجتماع في طهران اجتماعا مباركا، الأمر بأيديكم، فاتخذوا القرار ولتجتمع البرلمانات من أجل اتخاذ القرار حول مصير فلسطين، ولتطالب الحكومات، وليكتب المثقفون والكتاب ويوقظ الرأي العام. يجب على الجامعيين والشباب أن يتأهبوا لإعلان متطلبات الشعوب بصرخة مدوية: الشعب الإيراني على استعداد، نحن مستعدون بمقدار وسعنا وطاقتنا لأداء هذا التكليف، ونتحمل أيضا عداء الاستكبار، فلا يهددون بسبب دعم فلسطين والانتفاضة الفلسطينية وثورة الشعب الفلسطيني، فإن هذا الدعم وظيفتنا، نحن نقوم بذلك ولا نخشى أي تهديد، فقد تعرضنا لتهديدات الاستكبار منذ انتصار الثورة الإسلامية، غير أن مؤامرات الاستكبار قد أخفقت بفضل الله وحوله وقوته، ونحن أيضا سنواصل العمل بتكليفنا. إنني أطلب منكم أيها السادة المحترمون والإخوة الكرام أن تبذلوا اهتمامكم بهذا الاجتماع بجد كامل، وحاولوا اتخاذ القرار في مثل هذه الاجتماعات، فلا يكفي مجرد الاجتماع ومجرد الجلوس والتحاور، بل لا بد من اتخاذ القرار. ارجعوا لدياركم بالقرار وضعوه قيد التنفيذ، عندها سترون أن الطريق الذي كان يبدو مسدودا سيفتح أمامكم، إذ لا يوجد أمام الشعوب المسلمة أي طريق مسدود. يجب على الحكومات المسلمة اليوم أن تشعر بالتكليف، فإن قوة الحكومات الإسلامية لو كانت متماسكة ومتعاضدة تفوق قوة أمريكا، وإن أمريكا تحتاج إلى المنطقة أكثر من احتياج المنطقة إلى أمريكا. لتعلم الحكومات أن مطلب الشعوب المسلمة هي أن تقف بأسرها جنبا إلى جنب بوجه المتطلبات الاستكبارية لأمريكا والكيان الصهيوني، قائلة لها لا، فإن هذا هو أوثق الطرق لحفظ الحكومات وحفظ شرف وعزة الدول الإسلامية. لا ينبغي الخوف من التهديد والترغيب الأمريكي ومن الضغط الإعلامي الصهيوني، ويجب تلبية نداء واجبهم الإسلامي والوطني. واجب الحكومات. أقول لجميع الدول الإسلامية والشعوب المسلمة إن الواجب الشرعي الذي يقع اليوم على عاتق الشعوب والحكومات أجمع هو دعم تلك الجماعة المؤمنة وذلك الشعب المظلوم، وأن لا يتركوهم وحدهم في وسط الساحة، مع العلم بأن هناك بعض المساعدات التي تقدم، ونحن نأمل أن تصرف هذه المساعدات في موضعها وأن تكون إن شاء الله مفيدة ومؤثرة. واجب الحكومات المسلمة قطع العلاقات. هذا هو واجب كل الحكومات. إن للشعب الفلسطيني اليوم بحق توقعاته من الأمة الإسلامية وتوقعاته من الحكومات الإسلامية أيضا، وإن الأمة الإسلامية الكبرى اليوم أيضا تتوقع من الحكومات الإسلامية ولا سيما العربية أن تقطع علاقاتها مع الصهيونية الغاصبة الغاشمة المتهتكة، فقد كشفت الصهيونية مرة أخرى عن حقيقتها وبينت ثانية أنه لا يحكمها سوى لسان القوة ومنطق القوة وفكر القوة والتحكم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، ولد السيد حسن بن السيد إسماعيل الطباطبائي المعروف بالمدرس في مدينة أردستان عام 1870 للميلاد، ونشأ على يد والده الذي كان من أفاضل الخطباء ومبلغي الشريعة الإسلامية المقدسة. هاجر به جده السيد عبد الباقي إلى مدينة قمشة وهو ابن 6 سنين ليتكفل تربيته. ولما بلغ 14 من عمره توفي جده، فنزل إصفهان بوصية منه لإكمال دراسته، وتوفي والده وعمره 21 سنة، فمكث في إصفهان 13 سنة ودرس العربية والفقه والأصول والفلسفة، ثم هاجر إلى النجف الأشرف سنة 1896 للميلاد وتتلمذ على يد الكثير من علمائها، ومكث في العراق 7 سنين، ثم عاد إلى إصفهان سنة 1903 فأخذ يدرس الفقه والأصول في بعض مدارسها، ثم انتقل إلى طهران فتولى التدريس في مدرسة سبه سالار المعروفة، واشتدت به آنذاك حماسته الدينية والوطنية ودفعته إلى خوض غمار السياسة، فدخل معترك العمل السياسي بجدارة وبقي ركنا للشعب ودافع عن مبادئ الإسلام السامية يقارع الاستبداد والديكتاتورية التي كان يمثلها رضا خان في ذلك الوقت. إذن تتميز حياة السيد حسن المدرس بفترتين مختلفتين، الأولى فترة العمل الفكري والدراسي، والثانية فترة العمل السياسي الذي أولاه السيد جل وقته وقد برع فيه إلى الحد الذي يعتبره أكثر المؤرخين الإيرانيين من نوادر وأفذاذ تاريخ إيران السياسي. وشخصيته جمعت بين التقوى والعلم والبساطة من جهة، والقدرة على قراءة المستقبل والوضع السياسي من جهة ثانية.
أيها الإخوة والأخوات، لقد درس السيد المدرس على يد أساطين الحوزة العلمية في إيران والعراق، وكانت حصيلة ذلك أنه عرف كأحد المجتهدين الذين يمكن الرجوع إليهم في القضايا الدينية وعلومها، وبعد مرحلة الدراسة الطويلة رجع السيد حسن الطباطبائي إلى أصفهان مدرسا لعلوم أهل البيت عليهم السلام، وإلى جانب التدريس أنجز عدة مؤلفات أبرزها حاشية على الكفاية في الأصول، رسالة في العقود، رسالة في الشرط المتأخر، وبحث في لزوم القبض في الموقوفات، وله مخطوطات عديدة منها رسالة في حجية الظن، وأخرى في الاستصحاب، وثالثة في شرائط الإمام والمأموم. وفي عام 1906 كان سماحة السيد المدرس أحد أقطاب الحركة في أصفهان، وانتخب في الدورة الثانية للمجلس عام 1909 ضمن مجموعة العلماء المؤيدين من قبل المراجع الكبار للإشراف على الدستور الذي ينص على إشراف 5 من الفقهاء على قوانين المجلس لضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية المقدسة. ولقد كان دخوله إلى ساحة الصراع السياسي في العاصمة طهران السبب الذي عرف الناس قدرته وشجاعته وصلابة مواقفه السياسية، مما أدى إلى انتخابه من قبل أهالي طهران في الدورة الثالثة للمجلس.
وفي الدورة الرابعة ترأس السيد حسن الطباطبائي المدرس الأغلبية في المجلس، وكان يعمل جاهدا ضد الإنجليز وأتباعهم، الأمر الذي جعل الإنجليز وعملاءهم في الداخل يوجهون رؤوس حرابهم نحوه لإسقاطه، ومن ثم السيطرة على مقدرات الشعب الإيراني المسلم. وفي الدورة الأخرى أي الخامسة استطاع السيد المدرس بمساعدة الوطنيين وأبناء الشعب من إسقاط الدعوة إلى الجمهورية التي كان يريد إقامتها وزير الحرب آنذاك الدكتاتور رضا خان. يقول هذا السيد الجليل في هذا الصدد: إنني لا أعارض قيام الجمهورية، فالجمهورية أقرب إلى النظام الإسلامي في صدر الإسلام من الملكية، ولكنني أعارض قيام جمهورية تكون وسيلة بيد هؤلاء المستبدين لظلم الشعب. هذه الجمهورية التي يريدها الإنجليز للشعب.
وفي هذه الدورة حجم دور القوى الوطنية بشكل ملحوظ، وقام رضا خان بقمع أي مقاومة داخلية وخاصة من جانب الأقلية في المجلس، وذلك تمهيدا لإقامة إمبراطوريته، وكان له ما أراد. فقبل انتهاء الدورة الخامسة للمجلس تم إقرار قانون يقضي بتغيير سلالة الملكية القاجارية على الرغم من مقاومة الوطنيين، وذلك بسبب الأغلبية التي حصل عليها رضا خان في المجلس بالتهديد وشراء بعض الضمائر.
لازلتم تستمعون إلى نبذة مختصرة من حياة الشهيد حسن المدرس، وذلك من خلال برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الإخوة والأخوات، في الدورة السادسة للمجلس تم تنصيب رضا خان ملكا على إيران من قبل مجلس المؤسسين الذي تشكل آنذاك، وبقي الناس على اختلاف طبقاتهم لديهم علاقة وثيقة بالسيد المدرس، فقد كان بيته محلا ومنزلا للمحتاج والفقير ولكل من عنده سؤال منه، كما كان مثالا للقائد الذي يريد إنقاذ مجتمع يعاني القهر والحرمان ودولة تعاني من السيطرة الأجنبية. وحمل ثلاث خصال: الزهد والشجاعة والصراحة. أجل عاش عيشة الفقراء على الرغم من تمكنه، زاهدا في حطام الدنيا الزائلة، وهذا ما أكسبه قوة وشجاعة جعلت الأعداء يهابونه ويخافون منه. وأما شجاعته فإنه كان لا يخاف إلا الله تعالى، ويقول كلمة الحق ويعمل بكل ما بوسعه لتحقيقها. نعم كان عالما فاضلا جريئا مقداما شجاعا.
كان السيد الرجل المناسب لتلك الفترة الزمنية وتلك المرحلة، ولولا هذه الشجاعة والإقدام لما استطاع الصمود أمام دكتاتورية نظام رضا خان الذي كان الكثير يخافها. ومن جملة مواقفه الشجاعة والجريئة أنه طلب في ذلك الوقت استيضاح حكومة القائد العام رضا خان، وفي اليوم المقرر حضر رضا خان إلى المجلس، وقبل انعقاد المجلس وقف لكي يشاهد ويستمع إلى مرتزقته وهم يهتفون وسط الناس: الموت للمدرس ويعيش رضا خان. وفي هذه الأثناء وصل السيد المدرس، وعند دخوله المجلس استقبله المرتزقة بشعاراتهم، إلا أنه استمر بالمسير أمامهم ولم يأبه بهم. وعندما صعد الدرجات الأولى أمام المبنى التفت إلى الناس الواقفين وقال لهم: يجب أن تقولوا يعيش المدرس، فأحدث بقوة كلامه وهيبته أجواء جعلت الجميع يهتفون يعيش المدرس. بعد ذلك توجه إلى الناس ثانية وقال: الآن اهتفوا الموت لرضا خان. هنا صار الناس أكثر انجذابا للسيد، فأخذوا يهتفون بموت عدوه. وبعد هذا الانتصار أكمل السيد صعود الدرجات الباقية ووصل إلى الشرفة التي كان فيها رضا خان واقفا يشاهد الواقعة، وأخذ السيد بتلابيب رضا خان، ثم التفت إلى الناس وصاح بهم: قولوا الموت لرضا خان 100 مرة ويعيش المدرس 100 مرة. فهاج الناس لشجاعته وأخذوا يهتفون بذلك، فاغتاظ رضا خان بشدة وأراد أن يؤذي السيد، إلا أن عددا من أعضاء المجلس تدخلوا لصالح السيد وحاولوا دون ذلك.
أيها المستمعون الكرام، بالإضافة إلى عمليات التشويه السياسي والإعلامي والتضييق التي كان يتعرض لها السيد المدرس، وكانت هناك محاولات جادة لتصفيته جسديا أو جرحه أو نفيه، تعرض لها خلال عمره الشريف المليء بالمواقف الخالدة. فقد تعرض السيد حسن المدرس إلى محاولتي اغتيال، كانت الأولى في أصفهان على يد مرتزقة الملك القاجاري المستبد محمد علي شاه، وقد نجا السيد المدرس من تلك المحاولة ولم يصب بسوء. وأما المحاولة الفاشلة الثانية فكانت على أيدي مرتزقة رضا خان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك سنة 1923 للميلاد، حيث هاجمه 10 من المسلحين في صحن مدرسة سباهسالار وانهمر عليه الرصاص كالمطر. وقد نجا من هذه المحاولة أيضا، إلا أنه أصيب بأربع رصاصات في ذراعه الأيسر وكتفه، وعندها قال كلمته المشهورة في جوابه على برقية الدكتاتور رضا خان التي بعثها إليه وهو في المستشفى: المدرس لا يزال حيا رغم أنوف الأعداء.
وفي إحدى المشاجرات التي وقعت بين السيد حسن المدرس ورضا خان أيام رئاسته للوزارة، قال رضا خان للسيد المدرس: أنت محكوم بالإعدام ويجب أن تعدم. ولأن السيد المدرس بقي شوكة ومقاوما أمام استبدادية رضا خان، فقد قام باعتقاله بعد فترة من اغتصابه العرش، ونفاه لمدة 11 سنة إلى منطقتي خاف وكاشمر شرقي البلاد بمحافظة خراسان. وفي عام 1931 دخل على السيد في السجن مجموعة من الجلاوزة وقتلوه داخل السجن، فدفن في كاشمر التي استشهد فيها. وأخيرا نذكر ما قاله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن هذا الشهيد: رضا خان كان يخاف من المدرس، بريطانيا كانت تخاف من المدرس، الاستعمار كان يخاف من المدرس، المدرس حي ما دام التاريخ حيا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو الحديث النبوي الشريف: خيركم خيركم لأهله.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين فنفوز فوزا عظيما. ورد عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث النبوي أردنا أن نجعله مدخلا للحديث عن مشكلة اجتماعية تربوية، وهي مشكلة العنف الأسري. ذكر علماء الاجتماع بأن هناك ثلاثة أنماط من الدوافع. النمط الأول الدوافع الذاتية. ماذا يقصدون من الدوافع الذاتية؟ يقصدون كل منشأ للعنف يصدر من ذات الإنسان. بعض علماء الاجتماع يقول بأن الإنسان بطبعه عدواني، يعني الله منذ خلق الإنسان خلقه عدوانيا، يحاول يعتدي على الآخرين، يحاول يتملك كل ما في أيدي الآخرين، عند حالة رغبة في الافتراس يفترس الآخرين، يأخذ أموال الآخرين، يعتدي على الآخرين. فإذا الإنسان بنظر هؤلاء بطبعه عدواني. وللأسف بعض الأكاديميين الإسلاميين ومن السلفيين اللي يعد أن نهج قرآني يقول صحيح الإنسان بطبعه عدواني ويميل إلى الاعتداء على الآخرين، ويستشهد بالآية المباركة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. لكن حاشا لله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان ويجعل طبعه طبعا عدوانيا، لا، الإنسان بطبعه رحيم ودود رؤوف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة. إيش معنى خلق الإنسان على الفطرة؟ يعني الله خلق الإنسان وهو منشد إلى الذات الإلهية، والانشداد إلى الذات الإلهية تعني أن الإنسان خلق موحدا، تعني أن الإنسان خلق منشدا إلى كل كمال، لأن الذات الإلهية مصدر كل كمال. ومن الواضح أن الذات الإلهية هي عين الرحمة، منبع الرحمة، فيض الرحمة. الله سبحانه وتعالى يفيض كل رحمة على الوجود. فإذا الإنسان منشد إلى الذات الإلهية، منشد إلى رحمة الله، إذن فهو بطبعه رحيم عطوف بالآخرين. فإذا تصوير بأن الإنسان خلق عدوانيا وأن الإنسان بطبعه عدواني، هذا مفهوم خاطئ وإن كان مفهوما شائعا. إذا ماذا نعني بأن تكون هناك دوافع ذاتية تدعو الإنسان إلى ممارسة العنف داخل أسرته؟ نعني بذلك كل ما تتسبب فيه البيئة أو الوراثة من توليد حالة عدوانية عند الإنسان، وهذا يحصل وكثيرا ما يحصل. في كثير من الأحيان الأب يورث حالة العدوان عند أبنائه، لأنه إذا مارس الحالة العدوانية تجاه الأبناء، الابن يتصور الحياة قائمة على هذه الطريقة، حالة الاعتداء على الآخرين والنقمة من الآخرين، فينشأ الابن نشأة عدوانية، وفي مستقبل الأيام يمارس العنف تجاه أبنائه. فإذا التربية تغرس عند الابن حالة العدوان تجاه الآخرين، وبالتالي تولد لنا حالة العنف الأسري عنفا أسريا مستقبليا. يعني المشكلة تصبح مشكلة صماء، كل عنف أسري يولد عنف أسري آخر، وهذا واضح، والقصص والشواهد كثيرة على هذا المعنى. كما تدين تدان. ينقل الشيخ عبد الزهر الكعبي رحمه الله قصة في هذا المجال، يقول في يوم من الأيام في كربلاء المقدسة مررت على مجموعة من الناس قد اجتمعوا على شاب وإلى جانبه شيخ عجوز، فسألت ما الخبر؟ قالوا يا شيخ الآن هذا الشاب وهو ابن هذا الشيخ العجوز قد اعتدى عليه بالضرب أمامنا. استعظم الشيخ الكعبي هذا الموقف، أن يعتدي ابن على أبي، وهو موقف عظيم، لا ريب أنه موقف عظيم. فأخذ يوبخ هذا الشاب، كيف تتجاسر على أبيك؟ يقول الشيخ وأثناء كلامي مع هذا الشاب قاطعني الأب، فقال يا شيخ لا تلوم. قال ليش؟ قال لأنني مارست هذه الحالة مع أبي في نفس المكان، في نفس هذا المكان أنا ضربت أبي قبل هالكثر سنة. فإذا مسألة العنف تجاه الأبناء تولد عنفا من الابن تجاه الآخرين. فالمقصود من الدافع الذاتي يعني السلوك التربوي الذي يربي الحالة العدوانية عند الابن، بحيث يصبح الابن في المستقبل عدوانيا تجاه الناس وتجاه أبنائه أيضا. إذن هذا من الدوافع الذاتية. أحيانا لا، حالة التربية أيضا، يعني مرة سلوكيات خاطئة تصدر من الأب فيمرر حالة العنف إلى أبنائه، مرة لا، ما يراعي بعض المبادئ التربوية الدقيقة التي نصت عليها الروايات والأخبار الواردة عن أهل البيت سلام الله عليه. فلاحظوا مثلا الروايات التي تتحدث عن ضرورة أن يراعي الأب اللقمة الحلال لأبنائه، اللقمة الحرام مشكلة وخيمة، اللقمة المشتبهة، اللقمة غير النقية تفرز سلوك فاسد في المجتمع. كثير منا ولله الحمد إن شاء الله ما أحد يتعمد أكل الحرام، هذا إن شاء الله مظنون بالكل، لكن أحيانا الأب يتهاوى في أكل الشبهة. يا أخي لماذا لا تبذل جهد أكثر وتدقق أكثر في المأكل في المشرب؟ هذه أمانة في أعناقنا، يجب أن لا نضع في أفواه أبنائنا إلا اللقمة الحلال، لأن اللقمة المشبوهة تسبب سلوك مشبوه بل سلوك فاسد في مستقبل الأيام. وهناك قصص عديدة في هذا المجال، قصة طريفة منقولة عن السيد المرتضى عليه الرحمة والرضوان، وتبين لنا دقة المسألة وأن القضية تمس التربية حتى في أبسط الصور وأدق الصور. يقولون في أيام السيد المرتضى كان السقاء يأتي إلى البيوت ويوصل الماء إلى البيوت. في السابق ما كان هناك ماء متوفر في البيت، فيأتي السقاء يوصل سقاء إلى البيت. هذا السقاء الذي يرتاد بيت السيد المرتضى، لاحظ السيد أنه في كل يوم ما يخرج من البيت إلا والماء متبدي على الأرض، يتلف الأثاث من هنا وهناك. فأمسك السيد المرتضى هذا السقاء وعاتبه، قال له ليش ما تصير دقيق، كل يوم تجي وتتلف البيت علينا بالماء وكذا. قال له سيدنا هذا مو مني. قال له أجل مما؟ قال له هذا من ابنكم، عندكم ابن صغير كل يوم يترصدني من أدخل إلى البيت، يأخذ إبرة ويثقب السقاء فيتبدى الماء من السقاء في بيتكم. قال له عجيب، ابني يسوي هالعمل؟ قال له إيه. استغرب السيد المرتضى لأن يعرف تربية لأبنائه تربية علمائية، فشلون يصدر السلوك من ابنه؟ مضى إلى زوجته وسألها عن الخبر، قال لها أنا واثق لم أطعم ابني لقمة فيها شبهة فضلا عن تكون لقمة حرام، وما أطعمتك أنت أيضا طوال أيام حياتي لقمة فيها شبهة، فشلون صدر السلوك من ابني؟ قالت له سيدنا أنا أتذكر موقف حصل وإلى اليوم أنا نادم عليه. قال لها شنه؟ قالت حينما كنت حامل بهذا الصبي في يوم من الأيام اشتهينا أن نأكل الرمان، فأرسلنا الخادم فأحضر لنا رمانا من السوق. قبل ما نفتح الرمان قلت خلنا نشوف هذا الرمان طعمه حلو أو حامض، إذا حلو ناخذ إذا حامض نرجعه. تقول فأخذت إبرة وغرزتها في واحدة من الرمانات وتطعمت ماء الرمان فرأيته حامضا، فأمرت الخادم بأن يرجع الرمان على صاحبه. غضب السيد المرتضى، قال لها وين الإبرة اللي غرزت بها الرمانة؟ قالت موجودة على الرف، قومي جيبيها. مضت تبحث عن الإبرة وإذا بها نفس الإبرة التي في يد ذاك الصبي ويغرسها في سقاء الساقي. إيش يسوي السيد المرتضى؟ يسكت على هذا الموقف؟ لا، مضى إلى السوق وحاول يتعرف على هذا البائع، لكن القضية خذت سنوات، فاضطر السيد المرتضى أن يسترضي جميع باعة الرمان ببعض الدراهم ويطلب منهم براءة الذمة. تقول القصة في اليوم الثاني إجا السقاء ما أخذ الابن الإبرة وثقب السقاء. إذن قضية التربية قضية دقيقة، ومتى ما أفرط الإنسان في أساليب التربية وكان عنيف تجاه أبنائه أو كان لا يتوخى الدقة في إطعام أبنائه اللقمة الحلال، لا ريب أن الأبناء سيكونوا أبناء عدوانيين. إذن هذا ما نعبر عنه بالدافع الذاتي. النمط الثاني من الأسباب أو من الدوافع ما يعبر عنه بالدوافع الاجتماعية، وهذا في الواقع في نظر القاصر من أكثر الأسباب التي تدعو إلى العنف الأسري داخل مجتمعاتنا، لأن المقصود من الدافع الاجتماعي أن تكون هناك ثقافة اجتماعية تساعد على ممارسة العنف داخل البيت. في مجتمعات يتصور أنه لا يصبح أب كامل الأبوة ولا رجل ذا شخصية قوية إلا إذا مارس العنف تجاه زوجته وتجاه أبنائه. إذا ما تثبت شخصيتك داخل البيت فأنت مهزوز الشخصية، أنت ضعيف الشخصية. وهذا من الأعاجيب في الواقع. الرجل المحل الذي يراد فيه أن يثبت شخصيته فيه هو المجتمع. إذا عندك طاقات، إذا عندك مواهب، أبرزها في المجتمع، أظهرها للناس. في البيت أنت راعي للمواهب. الشخصية يجب أن تكون شخصية راعية لمواهب الأبناء، مو تجي تريد تبرز شخصيتك على أبنائك وعلى زوجتك وتريد تثبت شخصيتك من خلال العنف والتعالي على الأبناء وعلى الزوجة، ويعيش الزوج مع زوجته حالة من المفاضلة وحالة من إثبات الشخصية، وكأن الحياة الزوجية حياة تفاضل. حياة الزوجية حياة تكامل، الزوج يكمل الزوجة والزوجة تكمل الزوج، مو أن يعيش الاثنان حالة مفاضلة. هذا يريد أن يثبت وجوده وتلك تريد أن تثبت وجودها، والضحية اللي يضيعون بين مسام هذه المفاضلة هم الأبناء. من يصير تقصير من الزوجة وما يقدر الأب أن يفرض كلمته على الزوجة يصب جام غضبه في الأبناء، والزوجة أيضا كذلك. أي مصدر، أي موقف فيه إثارة للغضب من الزوج هي تعوض عن غضبها بصب جام انفعالها على الأبناء. إذن العادات الاجتماعية أحيانا تورث حالة من العنف داخل البيت، والتعاليم الإسلامية واضحة في أن الإنسان مو مطلوب من داخل البيت أن يتعالى على الأبناء ويتعامل مع الأبناء معاملة عسكرية. بعض الآباء من يدخل إلى البيت يجند كل من في داخل البيت في خدمته، أنت قم سو كذا وأنت فعل كذا، وين عن سيرة أهل البيت سلام الله عليهم؟ اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع زوجاته، مع بنياته، مع الزهراء سلام الله عليها. كان كلما دخل يضم الزهراء إلى صدره، يقول فاطمة روحي التي بين جنبي. مثل هذه العبائر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا ريب أنها لها دلالات عقائدية، لكن أيضا لها دلالات تربوية. يعني يريد يقول لنا النبي حاولوا أن تظهروا حبكم لأبنائكم. اظهر حبك لابنك، إيش المشكلة يعني أن تقول لابنك يا حبيبي حتى لو كان عمره 20 سنة؟ خلّه يشعر بأن حبل المودة عميق بينك وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفا مستمعين الأطائب إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. دمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
ربي سبحانك دوما يا إلهي. تثري بقلبي وشفاني، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تثري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتعالى في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالى في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وقبى شجو طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وقبى شجو طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا
إلهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خيرا دعاء شفاهي وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي،
ورأيت الخير ينساه دعاء شفاهي وغناء.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهما عينان تجريان، نعم،
فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الأفاضل، دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على الصلاة.